رب الملائكة والجن والناس أجمعين، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه المصطفى من خلقه الصادق الأمين، ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا مع الحديث الجامع لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه النووي رحمه الله: إنه يمثل الإسلام كله، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وليئمة المسلمين وعامتهم. مضى بنا معنى الكلمة الجليلة الأولى، ألا وهي الدين، الذي تبين لنا أنه من المحال أن يكون مجرد حصة مدرسة، أو يكون مجرد مواسم وموالد ومناسبات إسلامية، أو أن يكون مجرد طقوس في زوايا المساجد، إنما هو بعث ونشور، نظام وقانون، سمع وطاعة، عبودية لله كاملة، إخلاص عبادة، حكم بما أنزل الله، معاني ضاق المقام بذكرها. ثم إن تبين لنا أن النصيحة هي جماع الخير كله يهدى لذلك المنصوح، وأن المنصوح يجب أن يراعى حاله وأن تهيئ له كل أسباب نجاح النصيحة، كما تبين لنا من قصة آدم صلى الله عليه وسلم، وكيف أن أول ناصح كان الله وربنا الجليل، لا أصدق منه قيل ولا أصدق منه حديثا، وأن جانب النصيحة كان لآدم صلى الله عليه وسلم، وأن أول الناصحين الكاذبين كان إبليس عليه لعنة الله، ونتيجة النصيحة رأيناها واضحة أمام عيوننا. فربنا الجليل نصح آدم صلى الله عليه وسلم وبين له أن الشيطان عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وهيأ له أسباب الاستقرار نفسيا وماديا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نهي واحد فقط حتى لا يثقل على المنصوح بمجموعة نواهي قد يضيق بها ذرعا. كلف آدم نهيا واحدا: ألا يأكل من تلك الشجرة. وعدوه لم يهدأ ولم ينم، إنما حاول كل الجهد ونجح في النهاية بالوسوسة أن يزين لآدم صلى الله عليه وسلم ويبين له عبر عرض كاذب مخادع أن الله عز وجل لم يرد له الخير بنصيحته بعدم الأكل من الشجرة، إذ أن تلكم الشجرة لو أكل منها قد يصبح في منزلة أعلى، ألا وهي منزلة الملائكة، أو يكون أفضل من ذلك بكثير، أو أن يكون من المخلدين، لا يمر بحلقة الموت. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من ذا الذي ملكه لا يبلى؟ إنه الله عز وجل. فأراد اللعين أن يجعل آدم ينظر إلى أعلى من درجته وإلى أعلى من مستواه. لماذا تبقى عبدا ذليلا حقيرا؟ تلقى إليك أوامر، ولماذا تتوجس من قضية الموت؟ خطوة واحدة تقودك إلى الملك السرمدي والخلود الأبدي، وتصبح مساويا للخالق، فلا يملك عليك قدرة، ولا يملك أن يصدر إليك نهيا، ولا أن يصدر إليك أمرا. شجرة الخلد وملك لا يبلى، أي لا يفنى ولا يزول، وتصبح مساويا لهذا الذي يأمرك وينهاك. خدع آدم صلى الله عليه وسلم كما مضى، وتبين لنا أنه لم يصدق ولم يتوقع أن يقسم بالله العظيم كذبا. أيها الحبيب الكريم، عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرق، فقال له: أو تسرق؟ أن يعتب عليه أن يسرق وأن ينزل لهذا المستوى؟ فقال الرجل: والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. تخيل ماذا يقول عيسى صلى الله عليه وسلم الذي رأى بعيني رأسه، رأى السرقة ورأى السارق. فلما حلف لعيسى بالله قال: آمنت بالله وكذبت بصري. فقال النبي لنا ناصحا صلى الله عليه وسلم: من حلف لكم فصدقوه، ومن حلف فليصدق. أي لا تجعلوا الله عز وجل سلعة تخادع بها غيرك، ولا تكذب بها على غيرك. دع الله عز وجل في جلاله وعظمته، ولا تجعل الاسم مهانا بين الناس. كما قال الناس قيل للنص احلف قال: أتاك الفرج. دليل على أن اسم الله عز وجل صار في قمة الامتهان عند الناس وفي قلوب الناس. فآدم صلى الله عليه وسلم أخذ منزلة عيسى قبل أن يوجد عيسى. من حلف لكم بالله فصدقوه. وآدم لم يعهد أحدا يكذب على ذات الله العلية، فخدع آدم صلى الله عليه وسلم وليس معذورا في هذه الخدعة. والجملة ذاقا الشجرة، دلاهما بغرور، أي ألقى بالنصيحة الكاذبة، وقال مبينا ألا مصلحة له، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. أن تأخذ بها خير لك، ألا تأخذ كن كما أنت، عبدا ذليلا حقيرا. ولا سلطانا للشيطان، ولا قهر ولا قوة. أن يجبر آدم على الاستجابة مجرد نصيحة. فآدم راجع نفسه: يا ترى هل يمكن أن تكون النصيحة صادقة وتصبح ضربة حظ إلى الأبد ويخلد خلودا لا موت فيه؟ فجرب آدم حظه التعيس، فلما ذاق الشجرة بانت النصيحة يا عبد الله، بدت لهما سوآتهما. فهذه السوأة والعورة قمة الانحطاط البشري يا عبد الله. لما نظر آدم إلى حواء ورأى منها ما لم يكن يرى، إذ أن لباس التقوى كان عليهما مسربلا يجعلهما في قمة من الصفاء الروحي والعلو الإنساني، فلما رأى العورة احتقر زوجته واحتقر نفسه، ورأت الزوجة عورتها وعورته فاحتقرت نفسها واحتقرت آدم صلى الله عليه وسلم. لأن العورات قمة حقارة أن ترى بهذا المنظر يا عبد الله. وفي تلكم الآية أدلة عديدة على أن العفة والكرامة شعار الفطرة على بني آدم. فماذا صنع آدم صلى الله عليه وسلم بعدما لاحت العورة وبان له كذب الناصح الغشاش وبان له صدق الله عز وجل؟ يا عبد الله، لم يستغفر، لأنه قبل الاستغفار راجع نفسه كيف يذكر الله عز وجل وهو في هذا الوضع المهين وهذا المنظر الكريه المشين. فكان أول ما صنع ما سجله القرآن العظيم: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وفورا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان أي يأخذان من أكبر أوراق الشجر ثم يداريان بها تلكم العورة. يا أرباب المصايف، يا أرباب الثياب القصيرة من النساء، أليس هناك نوع من الخجل؟ فإذا كانت العورات أمر محبوب وأمر تألفه النفوس وترضاه القلوب، انظر ماذا صنع آدم صلى الله عليه وسلم وماذا صنعت حواء. لم يستمتع بهذا المشهد وما أمتعه للذين هم سقطوا عن الصراط المستقيم، لكن أصحاب الفطرة السوية هذا المشهد لهم لا يمثل مصدر سعادة بأي حال من الأحوال ولا مصدر سرور من أي اتجاه. وإلا ما طفقا يخصفان من ورق الجنة ويسعيان إلى مداراة هذه السوءات وإخفاء هذه العورات، إذ أن منظرهما قبل العورة كان أجمل وكان أفضل وكان أروع وكان أحسن، وكان لكل واحد منهما عند الآخر قيمة ومعنى وكرامة يا عبد الله. لذلك حاول أن يعود وبسرعة إلى القيمة، إلى الكرامة، إلى النقاء، إلى الصفاء، إلى الطهر، إلى العفاف. وهذا يؤكد أن أمر الله عز وجل بالحجاب وستر العورات ليس في دين محمد فقط صلى الله عليه وسلم، وبالتأكيد كان في دين عيسى، وكان في دين موسى، ودين جميع الأنبياء والمرسلين، وكان من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فكان عند آدم صلى الله عليه وسلم وعند حواء ذاك الجانب العالي من الخجل والجانب العالي من الحياء. فالشيطان أراد بما صنع هدفا واحدا يا عبد الله، أن يحقق الانحطاط لدى الرجل والمرأة بكشف العورة. نعم، قال الله عز وجل يتابع النصيحة لبقية الذرية من آدم صلى الله عليه وسلم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. فكل هدف الشيطان من الأكذوبة بأن يأكل من الشجرة أن ينزع عنهما لباس التقوى، لباس العفة والكرامة الذي ترتديه المرأة المنتقبة اليوم أو المرأة المحجبة اليوم، هي ما صنعته حواء رضي الله عنها وأرضاها. وصل اللهم وسلم على زوجها. هذا حجاب العفة والكرامة كان به قبل أن يذوق الشجرة. فلما ذاق الشجرة سعد الشيطان جدا بهذا المشهد، وكان هذا غرضه. كل الذي جرى من الوسوسة ومن الهواجس ومن الكذب على آدم وزوجه كان فقط يريد أن يجعل كل منهما يرى هذه العورة. أما الضال اللعين من رحمة الله، الطريد من رحمة الله وعفوه، أمل أنه إذا ظهرت العورة لآدم من زوجته، وإذا ظهرت عورة المرأة لآدم صلى الله عليه وسلم، ربما سال لعابه، وربما استحسن هذه الهيئة فرابط عليها وأصر عليها، فينسى التوبة إلى الله وينسى العودة إلى الله، فيغضب عليه كما غضب عليه، فتنتهي القصة ويصبح آدم والشيطان وحواء شركاء في نار جهنم. هذا كانت قصارة أمانيه، ينزع عنهما لباسهما. فيعلم الشيطان أن ثمار الجنة مفعول هذه المعصية سقوط التقوى وسقوط الحفة والكرامة. وبالفعل ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. خاب ظن اللعين الرجيم الملعون إلى يوم الدين. فبمجرد ظهور العورة بقية قضايا الإيمان في قلب آدم لم تسقط، بقية أوامر الرحمن لآدم صلى الله عليه وسلم لم تنتهي، بقية ما علم آدم من الآداب المرعية والحظوظ الشرعية لم تسقط كما ظن الشيطان اللعين. فبمجرد رؤية آدم العورة ورؤية المرأة العورة أدرك كذب النصيحة، وأدرك أن الناصح كان غشاشا ولم يكن صادقا ولا أمينا، فعاد إلى جملة ما كان من الفطرة ومن الشريعة ومن التربية على الاستقامة. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. فنصيحة لرواد المقاهي والجالسين على الطرقات ونواصي الشوارع من الذين استجابوا للإعلام الكذاب بأن حجاب المرأة المسلمة العفيفة الكريمة الطاهرة تطرف وتزمت وتخلف ورجعية وعادات قديمة، فيتناولها بالنكتة هنا أو بالسخرية هناك، ليعلم أنه يسخر من أبويه الأولين، من آدم وحواء، اللذين لم يرضيا أبدا أن تكون لهما عورة ظاهرة. ومع أن العورة الظاهرة كانت بين الزوج وزوجته أي لا حرج عليهما، لكنه الخجل، لكنه الحياء، لكنه العودة إلى الفطرة السوية يا عبد الله. وألف حصلة على أهل الفن والمغنى الذين لا قيمة ولا كرامة. مخرج أفلام يضع زوجته في مشهد قالوا عنه مشهد ساخن، صور المشهد في قبلة طويلة، وإذا بالمخرج زوج العاهرة يقول ستوب، أريد المشهد أكثر حرارة وأكثر واقعية، أولئك أنفسهم هم الذين يكتبون لنا المسلسلات الإسلامية ويكتبون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما تكتبون وبئس ما تصنعون، نريد أطهارا لا أرجاسا يكتبون لأمتنا تاريخها. أيها الحبيب الكريم، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فلما تأكدا من ستر العورة رأي أنهما في هذا الموقف يمكن أن يخاطب الله عز وجل ذو القدر العظيم الجليل. كيف يخاطبان وهم في هذا المشهد المهين القبيح وفي هذه السوءة الظاهرة البادية؟ فتسترا بأوراق الجنة، ثم بدأ الخطاب مع الله عز وجل بكل ذل وبكل خوف وبكل أمل في طلب العفو من الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونادى يا رب العزة عز وجل آدم، وناداه وزوجه، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ إثبات للمرة الثانية بأن الله عز وجل كان خير الناصحين، وأنه عز وجل ما قصر وحاشاه في وعظ آدم ونصح آدم وتهيئة أسباب نجاح النصيحة لآدم: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ لماذا لا ثقة هناك في كلام الله ولا موعود الله ولا شرع الله؟ لماذا يرتاب المسلمون في كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم لذلك معنى إلا انهيار بنيات الإيمان وضعف قدرات الإسلام في قلوبهم. يا عبد الله، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فماذا قال يا عبد الله؟ إقرار واعتراف بأن العز كان فيهم، وأن التقصير ليس في نصيحة الله حشاه، إنما كان في تلكم الرغبة العارمة التي تملكت عليهم العقول والقلوب، وأراد أن يساوي الله في خلوده وفي ملكه وبقائه. فقال: ماذا يقولان يا عبد الله؟ ليس لنا الاعتراف بالذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فجاءت المنة الثانية، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما أرحم ربنا عز وجل الذي عصي ومع ذلك يرحم هذا العاصي ويلهمه كيف يتوب وكيف يخرج من هذه السقطة وتلكم الورطة. فتاب عليه ربه عز وجل، ولكن لا يجاوره في جنته عاص: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وفي أخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أخرى: اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن ربنا الرحمن الرحيم بعدما أهبط آدم وزوجه لم يتركهما فريسة مستساغة لعدو اللعين، بل وعد آدم صلى الله عليه وسلم باستمرار المحبة والموالاة والرعاية، بل واستمرار النصيحة عبر كتب تنزل وعبر مرسلين يأتون إلى البشر يذكرونهم ودائما بقصة الصراع الأول. يا عبد الله، إما يأتينكم مني هدى، أي عبر المرسلين، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ليس في الآخرة بل في الدنيا والآخرة. فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في مسيرة حياته في الدنيا ولا يشقى إذا لاقانا في الآخرة. تلكم إذن يا عبد الله نصيحة ربنا توالت واستمرت حتى بعد السقطة الكبرى لأبي البشر. إذن يا عبد الله توالت نصيحة ربنا عز وجل، وفي ذات التوقيت توالى الناصحون الكذابون الغشاشون، لا يفتؤون يتهمون شرع الله بأنه غير مناسب وأنه غير صالح وأنه لن يصلح الناس، إلا شرع أمريكا وإلا شرع فرنسا وإلا طريقة بريطانيا وإلا طريقة أوروبا، ولا زال الكذابون يتكلمون ولا زال المسلمون يخدعون، بينما من يتبع كلمات الله عز وجل فهو في الحصن الحصين لا يضل ولا يشقى. أمتنا الإسلامية يا عبد الله ظلت على النصيحة النبوية قائمة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ذات الألفاظ بالتوكيد لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال نبينا هذه القولة وظلت الأمة قائمة على الكتاب والسنة. وراجع التاريخ يا عبد الله، ما من مرة حادت الأمة عن الكتاب والسنة سواء عن عمد أو نسيان أو تناس أو رغبة في البحث عن حل خارج إطار هذا الكتاب وتلكم السنة إلا جرى لها ما يجري الآن لنا يا عبد الله. تاريخ زاد على الألف سنة، تعود الأمة إلى مكانتها في كل مرة كلما عادت إلى الكتاب والسنة. سيطر الصليبيون على بلادنا وعلى المسجد الأقصى ما يزيد على 90 سنة متواصلة. راجع أحوال الأمة، ما أحوال الأمة في تلكم الفترة؟ يتناحرون، يقاتل بعضهم بعضا، يرضون بمذاهب غير مذهب أهل السنة والجماعة. كان الشيعة الفاطمية أتباع إيران الآن، أو أتباعهم شيعة إيران الآن، هم المسيطرون على بلاد المغرب وبلاد الجزائر وعلى تونس وعلى مصرنا الحبيبة وعلى بعض ولايات وإمارات الشام. فلما جاء الزحف الصليبي سلموا لهم بلادنا يا عبد الله، وتلك طبيعة الشيعة في كل زمان وفي كل مكان، يخونون أهل السنة والجماعة، والأمر بينكم غير خاف عليكم يا عبد الله. انظر ماذا يصنعون بالعراق الآن، ذاك الذي يصنعوه الآن صنعوه من قرابة 900 سنة أو يزيد أيام الخلافة العباسية. سلم ذلك الوزير في البلاط العباسي الدولة العباسية إلى جنكيز خان، راسله مراسلات مستفيضة بل وصرح جيوش المسلمين. بعدما كانت تربو على 10 فيالق صار عدد الجيش الإسلامي أيام الخلافة العباسية لا يزيد على 10,000 مقاتل. في كل مرة يخاطب الخليفة الجند يزيد أعدادهم، والطعام لا يكفي بالكاد أهل المدينة، فسرح هذا الفيلق، فيسرح الخليفة. ثم بعد فترة يراسله الجند زاد عددهم، أطراف الدولة آمنة مطمئنة ولا داعي أبدا لهذه الأعداد العسكرية، فسرح الفيلق الفلاني، فيسرحه الخليفة. فظل الخليفة يسرح الجيش المقاتل فيلقا بعد فيلق حتى لم يبق إلا 10,000 مقاتل. ثم راسل الكذاب الشيعي الهالك خليفة التتار، فاجتاح بلاد المسلمين وقتل الخليفة وأسرته، واستباح القتل في بغداد 4 أيام وزيادة، يقتل فيها الرجال والنساء والأطفال. شيعة العراق هل يصنعون أكثر من ذلك؟ يا مخدوع بحزب الله في لبنان، أما سمعت حسن نصر الله يقول أن الذي يجري في العراق إرهاب؟ إلى هذه الدرجة وصلت أمريكا عند الشيعة، الشيطان الأكبر، قالها الخميني، والآن بوش هو الحليف الأكبر للشيعة يا عبد الله. ذلك سمت الشياطين وأتباع الشياطين. والعبرة والعظة تقول أن المسلمين لم يستردوا العافية إلا من مصر ساعة زعم أو أزمع سيف الدين قطز على إغلاق الخمارات وإلغاء الرقصات وإلغاء الخمور وإلغاء القمار وإلغاء كل مظاهر الفساد، وعاد الناس إلى بيوت الله وبدأوا يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله هنالك قال له العز بن عبد السلام الآن نخوض المعركة. فقامت المعركة وولت أيام التتاري يا عبد الله، وأيام الصليبين ذات القضية. راجع بلاد الشام كلهم يستنصر بالصليبيين بعضهم على بعض، فهذا الأمير يريد هذه القطعة فيخاطب صليبي فرنسا، وهذا الأمير يريد ذات القطعة فيخاطب صليبي بريطانيا. ففرح الصليبيون بهذا التنازع، وعلموا أن أمر المسلمين الذي يعرفوه إلى زوال وإلى فشل بنص قول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فجرى الذي جرى، وامتلأ المسجد الأقصى بدماء المسلمين وغاصت فيه الخيول يا عبد الله، ثم 90 سنة وزيادة حتى جاء السني الكردي صلاح الدين الأيوبي وفعل الذي فعله سيف الدين قطز. أغلقت الخمارات، أغلقت البارات، ألغيت تراخيص الزنا، ألغيت تراخيص العهر والفجور، ونظفت البلد من كل ألوان الفساد. وبعد أن أتم ذلك قال: الآن نقاتل في سبيل الله. فكان النصر المؤزر يا عبد الله، وتلك طبيعة أمتنا الإسلامية مع كتاب ربها وسنة نبيها. ولا أطيل في مجال التاريخ، إنما أقول انظر إلى نصيحة الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله، أي أشياعه وأتباعه وأولياؤه ومحبوه وناصروه ومؤيدوه من إنس أو جن، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن يا عبد الله، كان ربنا أول الناصحين وأصدق الناصحين، وكان أول منصوح آدم صلى الله عليه وسلم، وأول ناصح كذاب غشاش دجال كان الشيطان اللعين. وتكررت القصة في جميع عهود الأنبياء والمرسلين يا عبد الله. ثم نقول النصيحة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سئل: لمن؟ أي لمن يا رسول الله؟ قال: لله. فموعدنا أيها الأحبة الكرام مع النصيحة لله. كيف توجه النصيحة لله؟ أولا راعي أحوال المنصوح. في أول مقام وجب أن تراعي أحوال المنصوح يا عبد الله، بمعنى هذا الذي تريد أن توجه له نصيحة ينظر إليه، فإن كان هذا المنصوح لديه من القوة والبطش الكثير فإنك ولا بد ستتأدب في التخاطب يا عبد الله. راجع ما يجري على أرض الواقع وانظر إلى شاروم ذاك القائد اليهودي الفز، انظر ماذا يصنع في أمة العرب من ذبح وتقتيل وإهانة بكل ألوانها وأشكالها. وينظر العرب قاطبة حكاما ومحكومين وحكاما على وجه الخصوص وبالصفة الأساسية إلى وضع دولة اليهود ومن وراء اليهود يا عبد الله، فتراهم مؤدبون جدا في توجيه النصيحة ومؤدبون جدا في لغة الخطاب، لأن شارون يملك من أسباب القوة ما يزيدهم أدبا ويزيدهم التزاما بما يريد يا عبد الله. فهم يخاطبون شارون وآلته الإجرامية بمجرد نصيحة أن لا يفرط في استعمال القوة، لا ينهونه عن هذا القتل مباشرة، لا يجرؤون يا عبد الله، ولا يجرؤون أن يطالبوه برد الحق السليم، فقط يأملون من سيادته ويرجون من فخامته أن لا يفرط في استخدام القوة. يستخدمها نعم، لا اعتراض عندهم على ذلك، يقتل نعم، ليس لديهم أي اعتراض بأي حال من الأحوال، لكنه فقط يرجون ويأملون أن لا يفرط في القتل وأن يكون رحيما في استعمال هذا القتل، لأنهم يعلمون لو على صوتهم أزيز الطائرات سيزيل عروشهم. لذلك وجب أن يراعى حال المنصوح يا عبد الله. أمريكا في العراق رغم جرائمها التي لا تعد ولا تحصى كل الذي يطالب به حكام العرب وينصحون به أمريكا أن تتلطف وتتعطف ولا تزيد من استعمال هذه القوة، وأن تراعي في القنبلة الملقاة أن تكون خفيفة الوزن وأن تكون مصوبة بدقة ناحية الهدف. ولكنهم لا يعترضون على أي جريمة ترتكبها أمريكا يا عبد الله، إذ لو اعترضوا هناك كلام في قضية المعونة وكلام في إظهار الكرت الأحمر بوجوب إحداث إصلاحات ديمقراطية. إذن الكل يعلم وجب أن يراعى حال المنصوح يا عبد الله. ومثل يسود بين الناس أن رجلا قال عايز عبد الله، ما هذه القصة؟ رجل دخل على قريبة له ربما زوجة أو غيره، فوجد عندها رجل يفعل معها الفاحشة ولكنه كان رفيعا ضعيفا، فأوسعه ضربا وربما مات في يديه. والمرة الثانية وجد عند زوجته رجلا قويا شديد البأس، فدخل عليه وقال لا أريد عبد الله، أي أنا لا أضرب ولا أؤذي من يعتدي على العرض. إذا كان هذا الفقير الضعيف الذي لا يستطيع رد الضرب بأي حال من الأحوال، شأن العرب كذلك يا عبد الله. أسود علينا وأمام اليهود نعامة، ينظرون لحال من سيجرون معه الكلام، فإن كان ذا قوة وبأس شديد رأيت الذي جرى أمل ألا يفرط في استخدام القوة، وإن كان ضعيفا فإن أبا مازن سيضرب بيد من حديد منظمة حماس ومنظمة الجهاد، مع أن عندهم سلاح لا بأس، فالرجل عنده من القوة والإعانة ما يمكنه من ضرب أبناء شعبه. أما الذين قتلوا شعبه وأمته واعتدوا على الأعراض وقتلوا النساء والشيوخ والأطفال، أمد يدي ومستعد للتفاوض والسلام. بالجملة الكل يتفق وجب أن يراعى وضع من توجه له النصيحة. فإذا قلنا أن النصيحة معناها جمع الخير كله وإهدائه للمنصوح، وإذا قلنا أن النصيحة معناها هي جعل الشيء مناسبا للمنصوح، وبدون هذا الشيء يصبح المؤدى إليه النصيحة ناقصا وبه خلل. فإذا أخذ النصيحة صار ولا خلل به يا عبد الله. فإذا كان معنى النصيحة تصفيتها من كل شائبة ومن كل ما يعكرها وتهدى للمنصوح فيصلح بها شأنه، بهذه المعاني وجب أن يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لله. فيجب أن نراعى حال الله عز وجل إذا قيل لا بد من توجيه نصيح، فنراجع ربنا عز وجل ونراجع شأنه تبارك وتعالى وأسماءه وصفاته، ثم بعد ذلك قرر إن شئت توجه النصيحة أم أن الأمر خلاف ما تظن. شخصية واحدة فقط ومثلها في القديم كثير رأوا أن الله عز وجل يمكن أن توجه له نصيحة، مثل توفيق الحكيم كاتب الكسكت كما يقال عنه وكما هو مشهور. فوجئ الجميع برسالة في جريدة الأهرام وعنوانها رسالة إلى الله، فهو بذلك ينصح ربنا تبارك وتعالى. سنرى إن كان هو من الذين يمكن أن يوجه نصيحة أو أنه دجال كذاب وليس هناك مجال أبدا أن توجه نصيحة لربنا تبارك وتعالى. أما من باب العلم فاعلم أن الله عز وجل يقول عن ذاته العلية إن الله بكل شيء عليم، وقال عز وجل وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذن ربنا عز وجل من جهة العلم أحاط ربنا عز وجل بكل شيء علما. فربنا عز وجل إذن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من هذا المثقال ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وربنا عز وجل وسع كل شيء علما. وربنا تبارك وتعالى يقول عن ذاته العلية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا جانب العلم عند ربنا تبارك وتعالى، علم أول واحد فينا الأسماء كلها، قال ربنا: وعلم آدم الأسماء كلها وملائكته يجهلون ولا يعلمون، قال ربنا عز وجل: نبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن جانب العلم عندما تريد أن توجه له نصيحة لا يعزب عنه عز وجل مثقال ذرة، فوفر العلم لنفسك يا عبد الله. الجانب الثاني جانب خلق الله وصنعته، فإنك قد تعيب علي مسلكا وتعيب علي صنعة فتوجه إلي نصيحة، هل هذا يسري على ربنا؟ نراجع كلام ربنا، فقال ربنا تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن ربنا أحسن الصنعة وأتقن صنعته عز وجل تمام الإتقان. قال عنه موسى صلى الله عليه وسلم لما استفهم الفرعون مستحقرا ومستنكرا على الله عز وجل تلك المنزلة: من ربكما يا موسى؟ فقال موسى يبين ويشرح جلال الله وعظمة الله: ربنا، أي ذو قدر جليل عظيم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا عز وجل بكل أصناف المخلوقات في هذا الكون، ما علمت منها وما لم تعلم أعطي تمام احتياجاته وتمام ما يريده، فلا يتحرك إلا بأدواته اللازمة المناسبة. أنت على البر لك رئة تتنفس الهواء، فسخر الله عز وجل لك هواء صافيا نقيا. إن وضعت في غرفة غاز تموت ولا محالة، فهيأ الله عز وجل لك بعلمه الواسع الوسيلة المناسبة لتبقى على قيد الحياة. وتلكم الأسماك في أعماق البحار هيأ الله عز وجل لها صنعة خاصة بها تهيئ لها البقاء في الماء. وتلكم الحيوانات البر مائية تعيش في البر فترة وفي البحر فترة، هيأ الله عز وجل لها من أسباب كامنة ما يعينها على العيش في البر ويعينها على العيش في البحر. وتلكم الزواحف في باطن الأرض كالطعم المصطاد به السمك، يأتيه طعامه وغذاؤه بطريقة هيأها الله عز وجل. وإذا ظللت تعدد ضاع منك وقت الخطبة يا عبد الله، لكن موسى اختصر علينا ذلك وقال: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وعن هذا الخلق إجمالا وتفصيلا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. وإجمالا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تريد أن تختبر وأن تتأكد فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى ثغرة كبيرة كانت أو دقيقة وصغيرة؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين، راجع مرة ومرتين وثلاثة ما خلق الله وهيئ من أسباب في هذه الحياة ثم ارجع البصر كرتين يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي لا يمكن أن يجد بحال من الأحوال ثغرة في صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء خلقه، فكيف توجه نصيحة لخلق مسدد ليس فيه ثغرة ولا مجال بحال من الأحوال أن تقول يا ربي ينبغي في الشمس أن تكون كذا، أو في القمر أن يكون في مدار كذا، أو نسبة الهواء تكون كذا، أو نسبة النيتروجين تكون كذا؟ لا تستطيع يا عبد الله. وأهل العلم بعد الوصول للتركيب النيتروني وتركيب الذرة ذهلوا من هذه الدقة يا عبد الله، بل لما وصلت أمريكا إلى تحليل الشفرة الجينية وجدوها معقدة، وكل تعقيد يحل يوصلهم إلى تعقيد أشد وأنكى يا عبد الله. صدق ربنا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فمحال إذن أن تجد مجالا في صنع الله توجه النصيحة وقول يا رب كان ينبغي كذا ولا ينبغي كذا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ربنا عز وجل لما عبد العجل من دون الله من بني إسرائيل قال لهم هارون صلى الله عليه وسلم كما قال الله ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ولما دمر ما عبد السامري قال موسى صلى الله عليه وسلم إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا جانب العلم عند الله، يا من تفكر في إمكانية توجيه نصيحة، هذا علم الله عز وجل. وعن جهة القدرة، من الممكن نعم أن توجه النصيحة لعاجز في هذا الباب أو غافل في هذا الباب، لكن الله عز وجل يقول عن ذاته العلية إن الله على كل شيء قدير، فهو بكل شيء عليم، وفي ذات التوقيت على كل شيء قدير، وفي ذات التوقيت يقول ربنا ولا ينبئك مثل خبير، ويقول ربنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقول ربنا أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. إذن يا عبد الله، حتى الأعراب لما قالوا آمنا رد عليهم ربنا وبين أن الإيمان شيء عظيم كبير يختلف كثيرا عما في قلوبهم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم احتجوا على الله فقال ربنا قل أتعلمون الله بدينكم، تريدون أن تعلموا رب الكون عز وجل ما هي طبيعة هذا الدين وما هي حدود الإيمان وما هي حدود الإسلام. فضيحة كبرى بطبيعة الحال يا عبد الله أن يخبر الله بما ينبغي وما لن ينبغي في الشرع الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أتنبئون الله بدينكم، أي بما يجب أن تدينوا به لله وما لا يجب أن تدينوا به لله. قل أتنبئون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فعلم ربنا لا حدود له، وخبرة ربنا هو اللطيف الخبير ولا ينبئك مثل خبير، وقدرة الله عز وجل لا منتهى لهذه القدرة. انظر لقصة سبأ يا عبد الله، عفريت من الجن قال عن العرش أنا آتيك به، ورجل من أهل الإيمان والعلم قال في نفسه الجن يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس في زمن ساعة، مع أنه مخلوق أعطاه الله تلك القدرات، فبالتأكيد عند ربنا القدرة الأعلى، فلجأ إلى الله وخاطبه بالاسم الأعظم راجيا داعيا باكيا خاشعا، فجاء العرش قبل أن يرتد طرف سليمان إليه. غمضة عين يا عبد الله كان عرش بلقيس عند سليمان صلى الله عليه وسلم، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ هذا من فضل هذا الرجل؟ لا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، أي أخدع وأقول هذا الرجل ولي، هذا الرجل عنده الحل. لا يا عبد الله، علم سليمان صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا قدرة له ولا علم له ولا استطاعة له، فقط اختار الطريق الصحيح واختار القرار الصواب، فخاطب رب الأكوان أن هذا العرش نريده في هذه اللحظة، فأجاب الله الطلب وصار العرش في مكانه في أقل من لحظة. المرأة نفسها لما سئلت أهكذا عرشك، العرش عرشها توقن بنسبة 100%، لكن عقلها يستحيل عليها أن قدرات البشر تملك أن تأتي بعرشها قبلها، وهي خرجت منذ مدة بعيدة يا عبد الله، فقالت كأنه هو. قال الجليل أوتينا العلم من قبله وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، لم يصل إلى خلدها أبدا أن هناك قدرة ربانية لا يمكن أبدا أن يقف أمامها شيء. قال ربنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مريم ابنة عمران التي قيل لها من الملك الأمين جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين، وقد هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فربنا أيها الحبيب الكريم على كل شيء قدير. أرأيت ملايين البشر وأعدادهم المتنامية، بل منذ قديم الأزل منذ خلق آدم صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، كم يستغرق الوقت لكي تتعرف على أعضاء هذا المسجد المصلين؟ وقت طويل يا عبد الله. وكم يستغرق الوقت لتميز المؤمنين الصادقين من غيرهم في ربوع الأرض يا عبد الله؟ وقت طويل. كم يستغرق الوقت لاستدعاء 10 أفراد من داخل بيوتهم؟ وقت طويل. انظر ماذا قال الله عن قدرته، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أرأيت قدرة الله عز وجل الباهرة؟ ملايين البشر داخل ملايين القبور المتنوعة والمتعددة من الذين صاروا في حواصل الطيور وصاروا في قاع المحيطات وأذابتهم قنابل النبل وأفنتهم القنابل الذرية، ربنا عز وجل كل ذلك عنده يختصر كن فيكون. فيجب إذن أن تراعى أحوال الموجهة إليه النصيحة يا عبد الله. وفوق ذلك وقبله يا عبد الله، ليس هناك من سبيل أصلا لا لرؤية الله ولا مباشرة الكلام مع الله عز وجل. فوق هذا كل الذي مضى من القدرة المطلقة والعلم المطلق وإتقان الصنعة وإحسان الخلقة، بل وعدم الفاقة. قال ربنا عز وجل بيان عام، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكيف بالله عليك يوجه النصيحة فقير محتاج إلى الله، كيف يوجه النصيحة إلى غني كريم؟ بل قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فكيف يوجه النائم الذي يصدر شخيرا لا ينقطع إلى رب جليل عظيم لا يسهو ولا ينام. محال يا عبد الله. قال ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلا سبيل إذن لرؤية الله حتى يمكن أن توجه إليه نصيحة. ورؤية الله والكلام مع الله أمان الكثيرين منذ بدء البشرية يا عبد الله، حتى النبيين. قال موسى صلى الله عليه وسلم بعدما أنعم الله عليه واصطفاه بالرسالة والنبوة والكلام، قال: ربي أرني أنظر إليك. فقال ربنا الجليل الملك: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل لتعلم حجم عزة الله وعظمة الله وجلال الله، وليس الله كأحد من خلقه يمكن رؤيته والجلوس معه والكلام ثم التفاهم أو قول نصيحة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، لا تقل نزل على الجبل، مجرد تجلي لله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. أي تبت من هذا الطلب، لن أعود إليه مرة أخرى. فأدرك موسى صلى الله عليه وسلم عظمة وجلال الله تبارك وتعالى، وأن لا سبيل للوصول لهذه العظمة، لأنه أذل وأحقر من أن يرى رب الكون تبارك وتعالى. وعن ذات القصة والمضمون قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 70 حجابا من نور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن ربنا عز وجل يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذه الدنيا، بل بعدما عرج به معراجا مخصوصا لا يقدر عليه بشر، واخترق السماوات وكل سماء يصعدها يقال من؟ إذن هناك حراسات مشددة، فيقال: أنا جبريل، وهل معك أحد؟ نعم، معي محمد. فيقال: وهل أرسل إليه؟ فإن كان لم يرسل إليه وجبريل فقط أراد خدمة مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم، لن يتمكن من عبور السماء الأولى. نعم، قد أرسل إليه، فيفتح فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل. ومع ذلك ذات السؤال في الثانية وذات الإجابة، فيفتح لهما حتى السابعة، يقال: من؟ فيقال: جبريل. وهل معك من أحد؟ فيقول: محمد. فيقال: وهل أرسل إليه؟ لأن الحضرة الربانية ليست ملكا مستباحا لجميع البشر يا عبد الله. فلما جاز للسماء السابعة وصار عند سدرة المنتهى، منتهى علوم الخلق أجمعين من إنس وجن وملائكة، تجلى عليه ربه عز وجل، فيسأل نبينا: يا محمد، هل رأيت ربك؟ فقال الصادق الأمين: نور. أي رأيت نورا. ومن المعلوم أن وهج النور وشدته تغشي البصر يا عبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نور، أنا أراه، أي كيف أرى رب الكون عز وجل، ونور رأيته غشى علي بصري. إذن تلكم بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، فلا يمكن الوصول إليه. قال ربنا عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. أليس يقول المسيح ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، وآخرون يؤمنون بالجبت والطاغوت، وآخرون يؤمنون بهذا، آلهة كثيرة. فربنا يقضي على كل هذه الآلهة. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لاتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لصارت لهم قدرة واضحة على الوصول إلى ذي العرش عز وجل ومنازعته عرشه كما قال ربنا. لو كان فيهما آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال ربنا تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فموسى صلى الله عليه وسلم أدرك ألا سبيل لرؤية الله. ونبينا قطع صلى الله عليه وسلم على كل ظن ظنه. فموسى كان على الأرض ونبينا كان فوق السماء السابعة ومع ذلك نفى أن يكون رأى الله عز وجل نور أن أراه. اعلم يا عبد الله أن رؤية الله أو مجرد الكلام مع الله أماني الكثيرين. قال ربنا عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه الملائكة نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فقال ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أي قدر الله وعظمته ليست بهذه السهولة أن يراه الناس وأن يجلس معه الناس وأن يصل إليه الناس. قدر ربنا عظيم وعظيم جدا يا عبد الله. تلك أمنية الكفار لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تجاوزت النطفة الحقيرة حدها وقدرها أن تطلب هكذا بكل بساطة أن ترى الله عز وجل. فمن هو خير منهم؟ المصطفى والمعد للكلام مع الله لم يحظ بمثل هذه الرؤية يا عبد الله. وآخرون قالوا فيما قص الله عز وجل علينا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فقال ربنا تلك أماني الأمم السابقة جميعا. وقالوا لولا يكلمنا الله. وقال الذين كفروا لولا يكلمنا الله. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أيها الحبيب الكريم هذا قدر ربنا تبارك وتعالى لا سبيل للوصول إليه. فقال ربنا عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم يا عبد الله جلال ربنا ومكانة ربنا وعظمة ربنا اقتضت أن يكون متعال على خلقه ليس مخالطا لهم. يراه الجميع ويكلمه الجميع إذ لو جرى. ما هي المشكلة لو أن كل الناس تكلم الله وترى الله عز وجل؟ ما قيمة الأنبياء والمرسلين إذا كان بوسع جميع الناس مكالمة الله عز وجل ورؤية الله تبارك وتعالى؟ ما هي الجدوى من إرسال الرسل وإنزال المصطفين الأخيار؟ وما جدوى أمين الوحي جبريل؟ وما جدوى ما أنزل الله عز وجل على رسله إذا كان هذا بمستطاع جميع الناس؟ بل قل وما جدوى الجنة إذا كان الله يرى جهرة ويرى عيانا يا عبد الله؟ فبنو إسرائيل بعد أن نجوا من فرعون وكيده بدأوا التبجح مع موسى صلى الله عليه وسلم. قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. نعم يا عبد الله فرؤية الله والكلام مع الله ليس أمرا سهلا ولا ميسورا. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ووسط المشركين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وجهت إليه ثلاثة أسئلة تاريخية وغيبية قاتلة. سألوه عن الروح وعن فتية كانوا في الزمن الأول وسألوه عن ذي القرنين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم غدا آتيكم بالجواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الغد وجاء الغد ولم يأتيه جبريل. واليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وصار النبي في أشد المواقف حرجا يا عبد الله. فقال له المشركون: ها أهجرك شيطانك؟ وقال بعضهم: ها أغاب عنك معلمك؟ والنبي في قمة الحرج وفي قمة الذهول: أين جبريل يا عبد الله؟ أين وحي الله؟ الناس سألوه وبالإجابة ربما يسلم بعضهم. فقطع الله الوحي عن نبيه صلى الله عليه وسلم 14 ليلة تأديبا لنبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ما وجه الخطأ عند رسول الله؟ أنه قال: غدا أخبركم، وكأنه يتحكم في السماوات والأرض مثلا، وكأنه سيأمر جبريل أن يأتيه بالجواب. ليس هذا من درجات النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من خصوصات النبي أن يطلب فيجاب إلى طلبه أو أن يأمر فينفذ أمره. فقال ربنا الجليل بعدما أجابه بعد 15 يوما من الضيق والحرج حتى ساورت الردة بعض الضعفاء من المسلمين، والكل يتساءل: نبي؟ نعم. يوحى إليه؟ نعم. أين الجواب؟ أين الإخبار من السماء؟ حرج بالغ يا عبد الله. وعلم النبي السبب، علمه الله وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأن رب السماء ليس تحت إمرة أهل الأرض يا عبد الله، بل إن جبريل عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه النبي أشد الحب واشتاق أن يراه وأن يجلس معه كل فترة بسيطة، فقال: يا أخي يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا كما كنت تزورنا؟ تخيل، سكت جبريل ولم يتكلم، قمة الأدب، إذ رد الأمر إلى الله. ثم صعد جبريل إلى السماء وأنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إجابة هذا السؤال. قال ربنا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإذا كان جبريل أمين وحي السماء لا يستطيع أن يقول السبب في عدم النزول، دل على قدرة الله الباهرة وأن كل شيء تحت السيطرة، ولا يمكن الكلام مع الله إلا من وراء حجاب أو عن طريق الوحي، وانقطع الوحي بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إذن لتوجيه نصيحة لله تبارك وتعالى. واعلم أيضا من باب آخر أن المردة على الله، الخارجون على شرع الله من إنس وجن، اعلم تحت السيطرة. أرأيت ذاك الجن المتمرد على الله الذي أبى أن يؤمن بالله عز وجل وتعاهد بإفساد الكون بكل درجات وألوان الفساد؟ مقهور وتحت السيطرة. فأبوهم الأول الشيطان اللعين لما طرد من الجنة قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب ورجاء ودعاء لله عز وجل، يطلب منه الإنذار أي لا يميته إلى يوم القيامة. فلو أن الله لم يجب الشيطان إلى طالبه، هل يملك الشيطان الاعتراض على قضية الموت؟ الجواب لا. ومع ذلك يا عبد الله، بقية المردة من الشياطين بمجرد ما دعا سليمان صلى الله عليه وسلم وقال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انظر ما الذي جرى، سخر الله عز وجل له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وقال الله: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. ويقول ربنا تبارك وتعالى: يصنعون يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. فالجن مسخرون لرجل من البشر يا عبد الله، إذن هم تحت سيطرة الله عز وجل. لما مات سليمان صلى الله عليه وسلم بقي على هيئة الملك وكأنه على قيد الحياة، لم يتفسخ جسمه ولم ينتفخ بدنه، لأن الله يسري على الأنبياء ما لا يسري على بقية الناس، فكان كهيئته وكأنه حي لم يمت يا عبد الله. والجن يعملون بكد وتعب وبكل دقة وبكل أمانة أياما طوال، وقال بعضهم شهورا طوال، وقال بعضهم ربما ما يزيد على سنة، لأن المنساة المدة الزمنية لأكلها ليست يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، على كل مدة من الزمن كان فيها سليمان ميت، والجن يعملون بكل جد خوفا من سليمان صلى الله عليه وسلم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. فكيف أتؤدى النصيحة لمن قال عن نفسه عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. أيها الأحبة الكرام، لا أطيل عليكم وللحديث بقية وتكملة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سدد رمي المجاهدين في العراق، سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وفي أفغانستان والشيشان وكشمير وحول الأقصى المبارك. اللهم سدد رميهم وأذل عدوهم وخيب رميهم، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين آمين. وأقم الصلاة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر.